الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من اليوم الأول من شهر محرم لعام 47 و400 ألف، وهي الليلة الثانية من هذا الشهر في مسجد الصحابة، نشرع في القراءة والتعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، المولود 94 و100 والمتوفى 56 و200. والكتاب اسمه الأدب، وإنما سمي بالمفرد تمييزا له عن كتاب الأدب المضمن صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، وهو كتاب جيد لكثرة أحاديثه وأبوابه التي تطرقت للآداب والأخلاق التي يتعين على المكلف أن يأخذ بها ويسير عليها. قال إسحاق براق الدارمي: سألني عبد الله الدارمي عن كتاب الأدب من تصنيف محمد بن إسماعيل يعني البخاري، فقال احمله لأنظر فيه، فأخذ الكتاب مني وحبسه 3 أشهر. فلما أخذت منه قلت: هل رأيت فيه حشوا أو حديثا ضعيفا؟ فقال ابن إسماعيل: لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح، وهل ينكر على محمد؟ كما في سير أعلام النبلاء. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: كتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. وقال فضل الله الجيلاني الهندي في مقدمته على كتاب فضل الله الصمد: إن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث طبيب علله في القديم والحديث مما قد كثر نفعه، فإنه مع صغر الحجم وقزارة العلم لا يوجد شبهه، حوى من الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة ما ورد عن سيد الأنبياء ومن خيرة أصحابه العظماء ومن تبعهم من العلماء الأتقياء، فهو من أحسن ما ألف وألطف ما صنف وأحكم ما رصف وأجدر ما يرغب فيه ويحرص عليه، لكن الطالب لا يعرف قدره ببداهة النظر، وإن كان فطنا ذكيا وقل من يلتقط ما فيه من حكم عالية ودرر غالية إلا من اجتهد اجتهادا بالغا وتصدى للبحث عن رجال أسانيده وتفهم متون أحاديثه وقرأه مرة بعد أخرى وأمعن فيه النظر، ومن لا بصيرة له فلا يضعه في درجته وإن أجال فيه البصر. وفيه جملة طيبة من أحاديث الصحيحين، وزاد على ما في الصحيحين 905 من الأحاديث. ولم يشترط الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد الصحة، ولكن أغلبه يدخل تحت عمومات هذا إن وجد فيها خلل في الإسناد. وفيه 6 أحاديث ثلاثية، وفيه من علم العلل ما يستفيده الطالب والمطالع في ترجيح الموقوفات والمرفوعات، وعدد أبواب صحيح وعدد أبواب الأدب المفرد 644 بابا، بمعنى أنه ربما ذكر في الباب حديثا أو حديثين وقل أن يجاوز ذلك. وقد قيل فقه البخاري في تبويباته، هذا في جامعه الصحيح وكذلك في هذا الكتاب، وتجد في هذا الكتاب وصلا لبعض الأحاديث التي علقها في الصحيح، وربما وجدت بيانا لمبهم كما هو الحال في الزوائد. وذكر 3 أحاديث أطلق بعدها في إسناده نظر، ومعنى ذلك أن في سنده منكر الحديث. وبالنسبة لرواية المدلسين في هذا الكتاب تجري عليها أحكام رواية المدلس بخلاف الصحيح، فالصحيح ما فيه محمول على السماع، أما هنا إن كان المدلس ممن يحتمل ويغتفر تدليسه قبل حديثه، وإن كان ممن يرد حديثه بسبب تدليسه فيكون الحكم فيه على ما تقدم، لأن هذا الكتاب ليس على شرط الصحيح أصلا. وقد صنف العلماء في باب الآداب الكتب المطولة والمختصرة، وهكذا التي تضمنت موضوعا والتي تضمنت مواضيع، إلا أن من أجلها هذا الكتاب. وهكذا يضاف إليه روضة العقلاء لأبي حاتم بن حبان البستي، والآداب الشرعية لابن مفلح، وهناك آداب لطالب العلم في مثل جامع بين العلم وفضله والفقيه والمتفقه، وآداب في الدعاء، وآداب في كثير من الأمور. ما فرط العلماء في هذا الباب، ألفوا في الزهد، ألفوا في العقيدة، ألفوا في التوحيد. وربما وضعت المنظومات في هذا الباب، منها منظومة ابن الوردي، ومنها منظومة التي مطلعها تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت. ومنظومة ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. وفي آخرها: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أيامه، كل من سار على الدرب وصل. وهناك آداب لحملة القرآن مثل كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري، وآداب في القراءة، وآداب في التعلم والتعليم، ومنها رسالة لابن حزم الأخلاق والسير المعروف بمداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد. فما على الإنسان إلا أن يجتهد ويحرص على التحصيل ويحرص على الإفادة والاستفادة. وأما البخاري فهو أمير المؤمنين في الحديث، وشيخ الإسلام الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري أبو عبد الله صاحب أصح كتاب بعد القرآن الكريم. ولد في شهر شوال سنة 94 و100 هجرية. رحلاته: قال المزي: رحل في طلب الحديث إلى سائر محدث الأمصار، وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلها، وبالحجاز والشام ومصر، وسمع أيضا ببلخ ومروى ونيسابور والري. شيوخ روى عن إبراهيم بن منذر الحزامي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهويه والضحاك بن مخلد وعبد الله بن يوسف التنيسي وعلي بن المديني والفضل بن الدكين وقتيبة بن سعيد ومحمد بن بشار بن دار والفريابي ويحيى بن معين وغيرهم خلق كثير. تلاميذ روى عن الإمام الترمذي والإمام مسلم صاحب الصحيح وإبراهيم الحربي روى عنهم الإمام الترمذي والإمام مسلم صاحب الصحيح وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي ومحمد بن يوسف الفريابي وغيرهم كثير. ثناء العلماء عليه: قال البخاري: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. قال أيضا: إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وقال: صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه. لما بلغ علي بن المديني هذا الكلام قال: ولا عندي. وقال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وقال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولما دخل البخاري البصرة قال محمد بن بشار: دخل اليوم سيد الفقهاء. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير وهم من مشايخه: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل. وكان ابن صاعد إذا ذكر محمد بن إسماعيل يقول الكبش النطاح. وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال أبو سهل محمود بن النضر الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة، ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم. وقال أبو الطيب حاتم بن منصور: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم. وقال رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجل على النساء كفضل الرجال على النساء. قال أيضا هو آية من آيات الله يمشي على الأرض. قال أبو حاتم الرازي محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. وقال أبو عبد الله الحاكم محمد بن إسماعيل إمام أهل الحديث. وقال ابن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن حمدون بن رستم سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى البخاري فقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وقال الإمام الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخرصان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. قال أيضا كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فلما قام من عنده قال له يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة قلت استجيب له فيه. وقال الإمام مسلم لا يبغض للبخاري لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. قال عبد الله بن سعيد بن جعفر سمعت العلماء بالبصرة يقولون ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. قال أبو زيد المروزي كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله ما كتابك؟ قال جامع محمد بن إسماعيل عبادته وورع. قال مسبح بن سعيد كان محمد بن إسماعيل يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة يقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. قال أبو بكر بن منير كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه الزنبور 17 مرة فلما قضى الصلاة قال انظروا أيش هذاني. وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف حدثنا محمد بن إسماعيل التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله. قال الذهبي وقد ذكرنا أنه لما ألف الصحيح كان يصلي ركعتين عند كل ترجمة. قال الذهبي وروى الخطيب بإسناد عن الفربري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي أين تريد؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل البخاري. فقال أقرئه مني السلام. قال سليم بن مجاهد ما رأيت بعيني منذ 60 سنة أفقه ولا أورع ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. ومع ذلك ابتلي بلاء عظيما في آخر حياته حيث أشاع عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق وأمر الذهلي رحمه الله بهجره ثم طرد من بخارى ويذكرون أنه دعا على نفسه والله أعلم. توفي ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء سنة 56 و200 هجرية. مؤلفات الجامع الصحيح الأدب المفرد التاريخ الكبير التاريخ الأوسط التاريخ الصغير جزء رفع اليدين جزء قراءة خلف الإمام جزء بر الوالدين خلق أفعال العباد الضعفاء. قال الحافظ بن حجر وهذه التصنيفات موجودة مروية لنا بالسماع وبالإجازة الجامع الكبير المسند الكبير التفسير الكبير كتاب الأشربة كتاب الهبة أسامي الصحابة الوحدان المبسوط كتاب العلل كتاب الكنى كتاب الفوائد. قرأنا هذه الترجمة من تحقيق عصام موسى هادي. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. افتتح رحمه الله كتابه الأدب بحقوق الوالدين لعظيم منزلتهما بعد حق الله عز وجل ولأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه في مواطن من كتابه فيتعين في أداء الحقوق بعد حق الله عز وجل أداء حق الوالدين والإحسان إليهما والتلطف بهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمنزلتهما وحقهما رفيع عند ولدهما ومن تفرع منه. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل قل تعالوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ويطاعان في طاعة الله ويحسن إليهما ولو كانا كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف أن تحسن إليهما بكلامك وفعالك، فهما وصية الله، ووصية الله يجب أن تنفذ. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عليهما خاتمه، كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه الثابت. وباب الجنة عن طريقهما، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنها: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. وكم لهما من الحقوق المذكورة في الكتاب والسنة، وإنما هذه إشارة. قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرنا وفرضنا على الإنسان أن يحسن إلى والديه، سواء كان الأب والأم، أو كان أحد الوالدين، أو كان الجد والجدة ومن في بابهما. حسنا أي إحسانا كما جاء في الأدلة الأخرى. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة حافظ، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال الوليد بن العيزار وهو العبد الكوفي ثقة، أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس الشيباني الكوفي ثقة بالاتفاق، يقول: حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي الذي قال عن نفسي: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن قضى كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كثير ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أعمال تقربهم من الله وتباعدهم من النار، تقربهم من الجنة وتباعدهم من غضب الجبار، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، إذ أن الأعمال تتفاضل، فمنها محبوب ومنها أحب، ومنها فاضل ومنها أفضل. والله عز وجل يحب الفرائض، وما تقرب إليه وما تقرب إلى الله بأفضل مما افترض عليهم، وما تقرب أحد بأفضل مما افترضت عليه، الحديث في البخاري. فليبدأ الإنسان في تقربه إلى الله بالفرائض، ثم ليستكثر من النوافل، فإنها من أسباب رفعته. وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. قال: الصلاة على وقتها، أي الصلاة المفروضة على وقتها الذي وقته الله. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء في بعض الروايات: في أول وقتها، وهي رواية شذ بها البارقي. يذكرون إلا العشاء، فالأفضل التأخير، ومع ذلك ينظر الإمام الأرفق بالناس. قال قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين أي الإحسان إليهما والإحسان إلى أصحابهما والإكرام لهما. وقد يكون البر بهما في حياتهما وقد يكون البر بعد موتهما، ففي حياتهما بالإحسان إليهما بالمطعم والملبس وحسن الخطاب ورد الجواب وإدخال السرور عليهما، وبعد موتهما بالدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، كما في حديث ابن عمر. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن، أن بر الوالدين كما هو مقرون بحق الله عز وجل قرن بالصلاة التي هي أفضل الأعمال البدنية. ولا يشترط في برهما بقاء الاثنين، ولا يشترط في برهما أن يكونا مسلمين، ولا يشترط في برهما أن يكونا بارين محسنين إليك. فيتعين عليك البر وإن كانا مسيئين إليك وإن كانا مضيعين لك وإن كان عاصين لله عز وجل أو كان مبتدعين أفضل الليل كما تقدمت الآية. وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالسنان، هذا هو الغالب إذا ذكر الجهاد. ويدخل فيه جهاد اللسان بتبليغ العلم والعمل به، والمجاهد من جاهد نفسه بذات الله عز وجل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني بهن أي بهذه الثلاث ولو استزدته لزادني، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا في العلميات وفي العمليات، في الحسيات وفي المعنويات، كان جوادا بالمال وجوادا بالعلم، وما هو على الغيب بظنين ببخيل. قال أبو السند المتصل حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن بن إياس من الأثبات في شعبة، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج تقدم، قال حدثنا يعلى ابن عطاء وهو العامري، وقيل الليثي الطائفي ثقة، عن أبيه وهو عطاء العامري والد يعلى في عداد المجهولين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، معناه إذا أردت أن يرضى عنك الله عز وجل فاسعى في رضا الوالدين، وإذا كنت تسعى في عدم رضا الوالدين يخشى ألا يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. وهذا الحديث قد روي مرفوعا وموقوفا، وأنت كما ترى أن البخاري رحمه الله جنح إلى الوقف، إلا أنه يدخل تحت عمومات كثيرة يأتي بعضها. فإن الله عز وجل يرضى لكم، قيل يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفيها أيضا يكره لكم عقوق الأمهات، معناها أنه يرضى لكم الإحسان إلى الأمهات. وفي الحديث إثبات صفتي الرضا والسخط لله عز وجل، وهما صفتان فعليتان تليقان بجلال الله عز وجل. قال باب بر الأم، البر لجميعهم، لكن الأم أحق بالبر والأب أحق بالطاعة. فقد جاء أحدهم إلى الإمام مالك فقال له: أبي أمرني بكذا وأمي أمرتني بكذا. قال: أطع أباك وأبر أمك. يعني يحاول في إرضاء الأم والطاعة للأب، لأن القوام للأب، لكن باستطاعته أن يرضي أمه، إما بالاعتذار لها أو بإبداء السبب لها أو بالإحسان أو نحو ذلك مما يفعل. والأم شأنها عظيم، قال الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ويا سبحان الله، منذ تجتمع الحيوان المنوي مع البويضة ويبدأ تشكيل الابن، يتغير حال الأم، يأتيها الوحم، عافاك الله، يأتيها الوحم، ربما تكره الطعام والشراب وتعافي البيت التي هي فيه، وربما عافت الزوج، ويلحقها القي والإرهاقات الكثيرة. ثم إذا كبر في بطنها وبدأ في التشكل أتعبها، 9 أشهر وهي حاملة في بطنها. لو تغدى أحدنا وملأ بطنه يسارع في إزالة هذه التخمة التي لحقته، فكيف بالأم حين يبقى الجنين في بطنها 4 أشهر، يعني 9 أشهر، إن قامت وهو في بطنها ربما وزنه 3 كيلو أو 4 كيلو، إن نامت وهو في بطنها ربما لا تستطيع أن تنام على ظهرها، ولا يعني وتخاف أن تنام على بطنها، وربما تنام على جنبها، فتعب وإرهاق. ثم بعد ذلك يأتي الطلق في حال خروجه، يلحقها ما يلحقها من النصب والتعب، أشد من تقطيع بالسكاكين. ثم بعد ذلك تبدأ في مشوارها الطويل معه، تمرض لمرضه وتحزن لحزنه وتفرح لفرحه، تزيل منه الأوساخ والأقدار وتقدمه على نفسها. ثم بعد ذلك ما أن يمشي ويخرج وإذا بها تبحث عنه وتتطلبه وتحرص عليه، ثم بعد ذلك يشب وإذا به إلا من رحم الله عاصي لها: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ وإذا به من العصاة الذي يدخل عليها الهم والحزن والغم. فما أعظم أثر الأم على ابنها، وما أسوأ أثر الابن على أمه: إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. قال: حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد النبيل، روى عنه البخاري في صحيح 6 أحاديث 3 الإسناد، من طريق أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة. بهز بن حكيم صدوق، وحكيم بن معاوية بن حيدة صدوق، والأب معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة، صحابي من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة ومات فيها. قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، فهي المقدمة في هذا الباب. والبر هو الإحسان، وهو كلمة جامعة تشمل كثير من الأعمال. إن البر يهدي إلى الجنة، وإن ولا نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكل هذه أعمال البر. قال أمك، أي ابدأ بها في البر والإحسان والمعروف قبل الأب وقبل الزوجة وقبل الابن وقبل الأخ وقبل الصديق. قلت من أبر؟ قال أمك، كررها لعظيم شأنها ولشدة حقها ولأكثر المفرطين فيه. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بها لعظيم حقها ولكثرة المفرطين حتى ينزجر من ينزجر عن ذلك. قلت من أبر؟ قال أمك. ثلاثا. قلت من أبر؟ قال أباك. في الرابعة، وذكره مرة واحدة، لأن الأب قد يخرج بره بالعصا خلاف الأم. الأم مسكينة ربما تبكي من أذى ولدها، أما الأب ربما يطرد الولد ويجعل الولد في هم وغم، وربما يعني ضربه وربما أخذ حقه، وحاله أقوى من الولد إلا إذا كان قد كبر. ثم الأقرب فالأقرب، بعد حق الأبوين الأقرب فالأقرب من الأبناء والأخوة والأخوات والأعمام والأخوال وهكذا. فالبر خلق النبيل ينبغي أن يتخلق به العبد، وأن يبدأ ببر أمه التي هي من أسباب وجوده ومن أكثر من أحسن إليه، ثم بعد ذلك بر الأب، ثم كل بحسبه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي ثقة ثبت. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أخو إسماعيل بن جعفر ثقة. قال أخبرني زيد بن أسلم، هو القرشي العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب ثقة، عالم جليل، وولده عبد الرحمن ضعيف. عن عطاء بن يسار، هو الهلال المدني مولى ميمونة ثقة، عالم. عن عبد الله بن عباس أبو العباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس، والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني رفضت أن تتزوجه، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. شأن الناس في هذا الباب. فغرت عليها فقتلتها. جريمة ليست باليسيرة. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهل لي من توبة؟ فيه المبادرة إلى التوبة والبحث عنها. فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: أمك حية؟ قال له ابن عباس: قال لا. قال تب إلى الله عز وجل. وشروط التوبة معروفة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العود ورد الحقوق، وتقرب إليه ما استطعت بالفرائض والنوافل وغير ذلك من الطاعات والقربات. فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. انظر إلى هذا القول العظيم من هذا الصحابي الجليل: لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل، يعني بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة، من بر الوالدة والإحسان إليها والتلطف بها والدعاء لها والإكرام لها. والله المستعان. وهذا الأثر يؤخذ به ما عليه جماهير العلماء من أن القاتل له توبة. والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس للقاتل توبة. يرى أن آية الفرقان التي فيها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، منسوخة بآية النساء: لا أجد له توبة. لكن هذا يدل على أنه أفتى بالتوبة، وهذا هو المذهب الصحيح: ما من ذنب من الشرك فما دونه إلا والتوبة جائزة منه لمن حقق شروطها.